بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس بأن فرعون ذلك الجبار الطاغية الكافر بالله عز وجل المدعي الربوبية بقوله أنا ربكم الأعلى، والألوهية بقوله ما علمت لكم من إله غيري، أراد أن يبطل دعوة نبي الله موسى عليه السلام، فجمع السحرة من الآفاق وأرسل في المدائن حاشرين ليأتوه بكل ساحر عليم، يريد بذلك أن يطفئ نور الله وأن يعارض دعوة موسى وهارون رسولي رب العالمين جل جلاله. لكن الله سبحانه رد كيده في نحره وبطل السحر والساحر لما ألقى أولئك السحرة حبالهم وعصيهم مقسمين بعزة فرعون أنهم هم الغالبون. الله جل جلاله أمر كليمه موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ها هنا ظهر الحق وبان لأولئك السحرة فأعلنوا إيمانهم وإذعانهم، فأسقط في يد عدو الله وبدأ يتهددهم ويتوعدهم بالتقطيع والتصليب والتقتيل. لكن السحرة رضوان الله عليهم كانوا من الشجاعة، بحيث قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نبي الله موسى عليه السلام كان واثقا من أن الله معه، ولذلك لما رأى تلك العصي والحبال تحولت إلى حيات تسعى، فإنه قال لهم علانية: ما جئتم به السحر، أو في القراءة الأخرى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. آمن لموسى عليه السلام ناس قليلون من قوم فرعون كامرأة فرعون والرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه والماشطة التي شم رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحها ليلة المعراج وخازن فرعون. وموسى عليه السلام كذلك كان معه المؤمنون من بني إسرائيل، كما قال المفسرون كانوا يربون على 600,000. قال لهم: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هؤلاء المؤمنون كانوا بحاجة إلى زاد إيماني وطاقة روحية، ولذلك أوحى ربنا جل جلاله إلى نبييه موسى وهارون عليهما السلام بأن يتخذوا مساجد، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي بيوتا يعبد فيها الله جل جلاله، أو على القول الثاني بيوتا، بمعنى أنه يرخص لكم يا بني إسرائيل حذرا من بطش فرعون وجنوده أن تتعبدوا الله في بيوتكم. والإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله زيف هذا القول لأن هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله جل جلاله جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا. أما من كان قبلنا من الأمم فإنهم لا يعبدون الله إلا في الأماكن المخصصة لذلك، من الكنائس والبيع والصلوات والمساجد وما إلى ذلك. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. إذا صليتم في بيوتكم لا تصلوا إلى غير القبلة، إلى غير بيت المقدس. وبشر المؤمنين. موسى عليه السلام دعا على فرعون دعوة مظلوم، دعوة مكروب، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا، وفي القراءة الأخرى ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، على أمر الله عز وجل فاستقيما. والاستقامة الله جل جلاله بيّن شروطها كما سيأتي معنا في سورة هود. أول هذه الشروط أن تكون على أمر الله، وثانيها أن تصحبها توبة دائمة، وثالثها ألا يكون معها طغيان مجاوزة للحد، ورابعها ألا يكون معها ركون للظالمين. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الله جل جلاله قال لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعاني، أو في القراءة الأخرى ولا تتبعاني، قراءة ابن عامر، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. ثم بعد ذلك يأتي المشهد النهائي، يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. الله جل جلاله أمر موسى عليه السلام، قال له: أسر بعبادي إنكم متبعون. أسر أي أخرج بهم ليلا. الإسراء هو السير بالليل، والسرى أيضا السير بالليل. الله جل جلاله أوحى إلى موسى بأن يخرج بقومه ليلا، وفرعون وجماعته نائمون غافلون. وكان بنو إسرائيل قد استعاروا من قبط مصر حليا، وخرجوا بتلك الحلي مما زاد من نقمة فرعون وحنقه عليهم. الله جل جلاله أمر موسى بأن يخرج بقومه ليلا. بعد ذلك فرعون انتبه هو وجنوده، فخرجوا جميعا في إثرهم، في إثر هؤلاء الهاربين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. موسى عليه السلام يمشي ومعه قومه، وهم ينظرون خلفهم خائفين، فرأوا فرعون ومن معه يشتد في إثرهم. قال الله عز وجل: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فأتبعهم بمعنى تبعهم، أتبع وتبع بمعنى واحد. فأتبعهم فرعون وجنوده، حال كون هذا الاتباع بغيا أي ظلما وعدوانا، بغيا وعدوى، عدوا أي إسراعا. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. ها هنا موسى عليه السلام ومن معه يمشون في اتجاه البحر، ليس أمامهم إلا البحر، وفرعون وجنوده من ورائهم. ها هنا بنو إسرائيل قالوا خائفين وجلين، مخاطبين نبي الله موسى: إنا لمدركون. إنا لمدركون أي سيلحق بنا فرعون وجنوده. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. قال المفسرون: وفي هذا الموضع تظهر فضيلة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما كان في الغار مع نبينا المختار عليه الصلاة والسلام، وجاء المشركون وقفوا على فم الغار، أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله، ما قال له إن الله معي، هنا موسى قال إن معي ربي، أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله معنا. وهذه الكلمة التي سجلها القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأثبت المعية لأبي بكر رضي الله عنه، معية التوفيق والتسديد والنصرة والتأييد. موسى عليه السلام قال لقومه: إن معي ربي سيهدين. لما وصلوا إلى البحر ماذا هم صانعون؟ الله جل جلاله أوحى إلى موسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي يابسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا، لا تخف أن يدركك فرعون وجنوده، ولا تخشى من الغرق، كلاهما لا يحصل. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وفي سورة الشعراء أخبر ربنا جل جلاله أنه ضرب بعصاه البحر فانفلق، هذا البحر انشق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا الماء المائع، هذا الماء السائل، تحول إلى جسم جامد يشبه الجبل العظيم. وشق لهم ربنا جل جلاله بقدرته في البحر 12 طريقا، لكل سبط من أسباط بني إسرائيل طريق، مثل ما ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه فانفجرت منه كم؟ 12 عينا. ها هنا أيضا 12 طريقا صارت في هذه الأرض اليابسة، وبينها قوى كما يقول المفسرون، أي ما هو أشبه بالشبابيك، من أجل أن يطمئن بعضهم على بعض أنهم ما غرقوا. قال الله عز وجل: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. قال المفسرون: كان فرعون في مقدمة الجيش، ومن خلفه قادته وضباطه، وهو على فرس أبلق، وما كان في خيله إناث، كل الخيول التي يركبونها ذكور. ففرعون لما وصل عند البحر، وكان بنو إسرائيل قد قطعوا شوطا بعيدا، ها هنا تهيب وتردد بالدافع الفطري في الخوف من المخاطر وعدم محبة اقتحامها، فأرسل الله عز وجل جبريل على مهر دليق حائل، يعني على أنثى من أنثى الخيول جميلا شكلها بديعة خلقتها. فبمجرد ما رأى فرس فرعون هذه الأنثى فإن الأمر هاهنا ما عاد بيده فرعون، اقتحم به. ثم تتابع من بعده ضباطه وجنوده ووزراؤه وزبانيته وجماعته. لما خرج آخر رجل من بني إسرائيل من قوم موسى، كان قد تكامل دخول آخر رجل من قومه فرعون. ثم بعد ذلك ما زال يشتد في إثرهم، حتى قال بعض المفسرين بأن فرعون مارس التضليل على أتباعه، قال لهم: أما رأيتم هذا البحر قد انشق لي من أجل أن أتبع عبيدي هؤلاء الآبقين. يعني رد الأمر إلى نفسه، إلى قدرته هو. لما تكامل دخولهم الله جل جلاله بقول كن أمر البحر أن يعود كما كان. ففوجئ فرعون ومن معه بأن الأمواج قد علتهم وأن المياه قد غمرتهم، تارة ترفعهم وتارة تخفضهم. ها هنا أيقن عدو الله بالهلاك والغرق، فأراد أن يمارس هوايته في كل مرة. إذا جاء الطوفان، إذا جاء الجراد، القمل، الضفادع، الدم، كان يبذل العهود والمواثيق: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. ها هنا أيضا يريد أن يمارس الخداع. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أي صدقت أنه لا إله، لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. استنكف أن ينطق باسم الجلالة. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر. حال البحر هو طينه الأسود الذي يوجد في أعماقه. لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أحشو به فاه كراهة أن تدركه رحمة الله. يعني جبريل عليه السلام من كراهيته لهذا الشيطان المريد، لهذا الجبار اللئيم، كان يخشى أن تدركه رحمة الله إذا قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان يأخذ من الطين يحشو به فما فرعون. هذه الآية يستفاد منها فائدة: أن الكافر إذا عاين الموت لا ينفعه إيمانه. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال جل من قائل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذه عادة الكفار، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم في تلك الحال. لماذا؟ لأنهم قد عاينوا مقاعدهم في النار، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كان في سكرات الموت يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار إذا كان من أهل التقوى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقال له: يا عبد الله، هذا مقعدك في النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وأما الكافر والمنافق والفاجر يقال له: يا عبد الله، هذا مقعدك في الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا في النار. فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. ففي تلك اللحظة ما ينفع الإيمان. لما؟ لأن عالم الغيب صار عالم شهادة، فهو بمنزلة من جاء يوم القيامة فعاين النار حينها آمن، لا ينفعه إيمانه، لا ينفعه، لا يغني عنه شيئا. ولذلك لما قال فرعون تلك الكلمة كان الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. من القائل؟ للمفسرين أقوال ثلاثة. القول الأول بأن القائل هو رب العالمين جل جلاله. الآن الله جل جلاله قال ذلك، والهمزة للاستفهام، الاستفهام الإنكاري. القول الثاني بأن الملائكة هم الذين قالوا، قالوا ذلك مبكتين موبخين، مثل ما أنهم يقولون لأهل النار يوم القيامة: ألم يأتكم نذير؟ والملائكة يعرفون بأنهم قد جاءهم نذير، لكن من باب التقريع والتوبيخ. الآن، هذا من كلام الملائكة. القول الثالث وهو أبعدها، والعلم عند الله تعالى، بأن القائل فرعون، أنه قال ذلك في نفسه، يعني يلوم نفسه، يقول لها: يا نفس، الآن، الآن تؤمنين، الآن تصدقين، الآن توقنين، وقد عصيت قبل يا فرعون وكنت من المفسدين، كنت من المفسدين بقتل النفس التي حرم الله قتلها، كنت من المفسدين بجعل رعيتك شيعة تستضعف طائفة منهم، كنت من المفسدين حين أفسدت عقائد الناس بادعاء الربوبية والألوهية، كنت من المفسدين حين طغيت وبغيت وقلت للناس: ما أريكم إلا ما أرى، كنت من المفسدين حين تهددت موسى عليه السلام بقولك: لأجعلنك من المسجونين، وبقولك: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قمة الإفساد فعلها هذا الخبيث. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، قرأها يعقوب وحده: فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك بالتخفيف، على أنها مضارع أنجى الرباعي، أنجى ينجي. وأما على قراءة الجمهور فاليوم ننجيك مضارع نجى ينجي. فما معنى ننجيك؟ قال المفسرون: المعنى نجعلك في نجوة من الأرض خارج البحر. النجوة المكان المرتفع، النشز. فاليوم ننجيك، أي نطرحك وننبذك في مرتفع من الأرض. فاليوم ننجيك ببدنك، أي ببدن لا روح فيه، جثة جيفة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن وراءك من الفراعنة والجبابرة والطواغيت الذين يسعون في الأرض فسادا، لتكون لمن خلفك آية. قال جل من قائل: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله جل جلاله يبين بأن أكثر خلقه لا ينتبهون لآياته. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وكقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وكقوله جل جلاله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينما المؤمن ينتبه للآيات، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر كان يستعيذ بالله من فيح جهنم، إذا اشتد الحر يتذكر جهنم، إذا هبت الريح يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. تقول له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريني، فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالإنسان المؤمن ينتبه لهذه الآيات، يتعظ. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى راهبا من رهبان النصارى متقهلا قد شاب رأسه وانحنى ظهره، بكى عمر رضي الله عنه، قيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين طلب أمرا فأخطأه، تذكرت قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. أن هذا الإنسان مسكين ضيع عمره في شيء يظن أنه يقربه إلى الله، تذكر هاهنا آية من آيات ربنا. فالله جل جلاله جعل فرعون آية، نجاه ببدنه، ولا زال بدنه إلى الآن موجودا معروضا للناظرين، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال سبحانه: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. ولقد بوأنا أي أنزلنا، بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق. تقدم معنا أن في القرآن الكريم لسان صدق ومقعد صدق ومدخل صدق ومخرج صدق وقدم صدق، ومضى معنا تفسير هذه الخمسة. مبوأ صدق ما هو؟ فسرته آيات القرآن. قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الله عز وجل: فأخرجناهم في سورة الشعراء من جنات وعيون، أخرجنا فرعون وقومه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وفي سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فمبوأ الصدق ما أورثه الله عز وجل بني إسرائيل من تلك الجنات والعيون والكنوز والقصور وغير ذلك. قال الله عز وجل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله عز وجل من الثمار والجنات وأنواع الحبوب والفواكه، وفتحت عليهم الدنيا، ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ما اختلف هؤلاء حتى جاءهم العلم. قال القرطبي رحمه الله: العلم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. جاءهم العلم، أي جاءهم ما كانوا يقرؤون عنه في كتبهم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آثر رضا الله والآخرة، ومنهم من حرص على الجاه الدنيوي والعاجلة. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم، يحكم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، لا تخطئوا في فهم هذه الآية، فإن بعض آيات القرآن يخاطب بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، المراد غيره. مثال ذلك ما سيأتي معنا في قول ربنا جل جلاله: فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هل يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممترين؟ هل يمكن أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله؟ ومثلها أيضا قول ربنا جل جلاله: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يمكن أن يشرك صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه الآيات يخاطب بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، ولذلك للمفسرين فيها أقوال. القول الأول وقد رجحه الفراء: فإن كنت أيها الكافر الضال في شك مما أنزلنا إليك، أي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقد كان أبو جهل وأبو لهب وغيرهما يعتقدون أن اليهود هم أهل العلم، هم أهل العلم، وكانوا يرجعون إليهم ويستفتونهم. فهؤلاء اليهود قد أسلم منهم ناس على رأسهم أبو يوسف عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فإن كنت أيها الكافر الشاك، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا قول. القول الثاني بأن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشك ها هنا الضيق، الضيق والحرج. فإن كنت في شك يا محمد، إن كنت في ضيق وحرج بسبب تكذيب قومك لك وإيذائهم إياك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ليخبروك عما حدث لأنبيائهم. قال القرطبي رحمه الله: تقول العرب: شككت الثوب إذا جعلت له خلالا، الخلال للأزرار أيها الإخوان أو الدبابيس، بحيث يكون كالوعاء، يعني يكون كالوعاء للجسد. وفي لساننا: لو أن إنسانا لبس ثيابا محزقة وحشى القميص في البنطال يقال فلان شاك، هكذا باللغة العربية، لكنكم تقولون فلان شاكي، ملك ما لك شاكي، أو فلان شك القميص. هذا هو، هذه لغة فصيحة، الشك بمعنى الضيق. إن كنت يا محمد في ضيق، في ضيق، في حرج، ما في شك بأن الإنسان يضيق بالتكذيب والإيذاء والشتم تارة ساحر، تارة مجنون، تارة كاهن، تارة يفرق بين المرء وزوجه، تارة فتان فرق جماعتنا وسب آلهتنا، كل هذا قد قيل عنه. إن كنت في ضيق بسبب ذلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ليخبروك عما حدث لأنبيائهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن لما أوذي من بعض الجهلة مسح على وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. قال ابن عباس والله ما شك طرفة عين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. الحق هو الثابت المستقر. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الامتراء والمرية الشك، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. كل هذا الخطاب مراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم لا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر، كلمات ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك القدرية، ما سبق في علمه الأزلي بأن فلانا وفلانا وفلانا لا يؤمنون. هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي سورة ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام هناك ناس في علمي الأزلي وفي الكتاب السابق وفي اللوح المحفوظ مكتوب أنهم سيموتون كفارا، مثل ما قال الله لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فها هنا الله جل جلاله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام يا محمد الأمر ليس بيدك، هناك ناس كتب الله عليهم بأنهم يموتون على الكفر، نسأل الله العافية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أو كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني هؤلاء الناس لو رأوا المعجزات تترى رأوها رأي عين فإنهم لا يؤمنون، مثل ما كان حال فرعون رأى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من ثمرة، تسع آيات بينات ما نفعته. ومثل ما قال الله عن قريش ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو نزل كتاب من السماء ولمسه أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة بأيديهم سيقولون هذا سحر. ولذلك هذه الآيات جاءت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عليه بأن القضية ليست نقصا في الأدلة ولا عدم وضوح في البراهين وإنما المسألة عناد، المسألة عناد، والمسألة فيها ما فيها من الصدود وركوب الرأس كما يقول الناس. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أيها الإخوة الكرام، فاتني أن أذكر في قول ربنا جل جلاله: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه، قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر، قال آمنت إنه، كسرت همزة إن على أنها مقول القول آمنت إنه، أما الجمهور قرأها أنه على تقدير حذف حرف الجر آمنت بأنه. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وأختم هذا الدرس أيها الإخوة الكرام بأن اللئيم فرعون ما قبل الله منه إيمانه في تلك اللحظة لما نطق تلك الكلمة، لكننا معشر المسلمين مبشرون، مبشرون بأن الإنسان إذا نطق بكلمة التوحيد عند الموت ختم له بها فهو من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. ولذلك يستحب لك أيها المسلم إذا حضرت إنسانا وهو في السياق في كربات النذر، وهذا يحصل لنا أحيانا، تكون في الطريق يحصل حادث وتجد إنسانا إصابته موجعة قاتلة وهو يلفظ أنفاسه، فينبغي أن تحسن إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تجلس عند رأسه تقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ولا تعنفه ولا تضجره، وإنما برفق. فإن قالها خلاص لا تتكلم معه في شيء آخر لتكون آخر ما ينطق به. قل لا إله إلا الله استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد ذكر بعض المفسرين في ذلك حكاية بأن بعض الصالحين كان يكثر من تلاوة القرآن، وسأل الله عز وجل أن يقبضه تاليا، مثل ما سأل بعض الصالحين ربه أن يقبضه ساجدا، وبعض الصالحين سأل ربه أن يقبضه شهيدا وألا يعرف مكانه، فقتل ولم يعثر له على أثر. فهذا الرجل كان يتلو القرآن في المسجد، يقرأ في سورة ياسين حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، ثم خرجت روحه. فالناس استغربوا، وطبعا مرضى القلوب خرجوا قالوا: والله زولنا ذا كان غاشينا، الذين يفتشون عما في القلوب ويقيمون من أنفسهم حكاما على عباد الله وينقبون عن خفايا الصدور. قالوا: هذا الإنسان كان بس ظاهره قرآن وباطنه الله أعلم به. وبعض إخوانه من الصالحين كان متحيرا فرآه في المنام، قال له: يا فلان، كيف ختم لك بهذه الكلمة؟ إني إذن لفي ضلال مبين. قال له: وما يدريك أنه ختم لي بها، لما أدخلتموني قبري جاءني الملكان فقالا لي: من ربك؟ قلت لهما: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. ولذلك أيها الإخوة الكرام نكل الخلق إلى الخالق، علينا بالظاهر وندع لله السرائر. السرائر هذه ما يعلمها إلا الله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يتوفانا راضيا عنا غير ربان. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.